الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. عليكم السلام ورحمة الله شيخ علي، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. بعدنا درس، نحن منخلص المبحث الوقف وندخل في كتاب العطية، ونقف بعد ذلك في عند مبحث المتاجر ولا ندخل فيه، ولعل الوقت لعله يبقى أسبوع نرجع فيه إلى شيء من الكفارات، عهد والنذر واليمين. يعني بدنا نرجع نحن من بعد العطية إلى الكفارات أو لا، لأن نقف عند هذا الفصل. الفصل الثاني الإدارة يشوفوا شيء قريب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. المسألة الأخيرة من المسائل التي عقدها المصنف في نهاية مبحث الوقف، وهي فيما لو آجرا البطن الأول الوقف. يعني عندنا البطن الأول هو الذي قام بعقد الإجارة، هذا الوقف الذي وقف لهم قاموا بإجارته ويستفيدون من الأجرة. لكن تعرفون في أنه البطن الأول الذي وقع عليه الوقف، فبالتالي البطن الثاني يستفيد من هذا الوقف كما تقدم. فلو قام البطن الأول بعقد الإيجار وانقاض، هنا الإيجار هل تبقى مستمرة أم تقف عند حدها فتبطل بمجرد انقراض البطن الأول؟ فبالتالي عندما نقول البطن الأول انقراض، فبالتالي هنا يقولون بالبطلان، لأنه هو عقد الأجار إنما يكون من حق الذي يستطيع أن يقوم بهذا العقد، وهو مهم البطن الأول. فبالتالي عندما عقد عقد الإجار ولمدة سنة وانقرضوا في ضمن هذه السنة، هل يبقى هم مثلا آجروا لمدة سنة، هل يبقى الأجار مستمرا إلى نهاية العقد؟ لا، يبطل بمجرد الانقراض. لماذا؟ لأن البطن الثاني لهم حق أيضا أن لا يكون هناك إيجار على فرض لهذه العين التي استأجرت. فبالتالي وعليكم السلام شيخ سلمان، البطن الأول بمجرد انقراضه يكشف على أنه البطن الثاني له حق في هذا الأمر. فبالتالي البطلان رأسا لهذا العقد، وفيما لو كان قد قبض البطن الأول من المستأجر، فبالتالي المستأجر يرجع إلى ورثة هذا البطن الأول. أما البطن الثاني فبالتالي إذا أراد أن يجدد لهم عقد الأجار فليجدد له، وإلا لابد أن نرجع ونأخذ الإذن منهم. فمن هنا بمجرد البطلان يكشف عن انفساخ العقد، حتى لو عقد لمدة بسيطة جدا، مثلا كان عقد الأجار لمدة سنتين، ولعله كان يأخذ مثل هذه الأيام شهرا على بكل رأس شهر على رأسه. فبالتالي هنا يمكن أن نقول أنه يستطيع المستأجر فيما لو كان قد دفع الأجار بمدة سنة لنفترض، وهو قد بطل العقد، فبالتالي إما أنه يرجع إلى الورثة أو أن البطن الثاني يستطيع أن يكمل العقد ويستطيع أن يقف عنده، له حق هذا الأمر، لأن من قام بعقد الأجار، وهذا الكلام كله فيما لو عقد لمصلحته، يعني هو كان يستفيد من الأجر التي كانت تنتجها هذه العين. فهنا يقولون إذا كان قد عقد لمصلحته فبالتالي بانقراضه يبطل رأس العقد، أساس العقد. نعم، إلا إذا كان قد عقد لمصلحة الموقوف عليه، إن كان البطن الأول أو البطن الثاني، هنا لا تبطل الإجارة. هذا ما سوف يختم به في آخر المباحث الشهيد الثاني، فيقول هذا كله الذي ذكره الشهيد الأول فيما لو عقد لمصلحته. نتكلم عن عقد أجار الإجارة الجديد، أحسن يسمع كلمة فقط عقد. إذا عقد لمصلحته يعني هذا الأجار إنما يعود نفعه إليه، إلى نفس البطن الأول. فبالتالي نقول إن لم يكن هذا العقد قد أنشئ ليس لمصلحة هذا البطن، فلو كان ناظرا كما تقدم معنا، فلو كان متوليا لشؤون هذا الوقف، إن كان لمصلحة الموقوف عليه في البطن الأول أو البطن الثاني، هذا عقد الأجار لا يبطل. لماذا قلنا بالبطلان؟ فقط لنكتة أن العقد إنما كان لمصلحة البطن الأول، فمع انقراضه يبطل العقد رأسا من أساسه. إذا آجر البطن الأول الوقفة ثم انقرضوا، شيخ محمد انتهى البطن الأول، إذن انعدمت الإجارة بنفس الانقراض للبطن الأول، ولأن هذا العقد إنما أنشئ لأجل مصلحة البطن الأول، تبين بطلان الإجارة في المدة بمجرد الانقراض بطلت الإجارة في المدة الباقية. لماذا؟ لأن هذا البطن الأول بمجرد الانقراض ذهب الحق إلى البطن الثاني، فبالتالي انتفى الطرف الأول الذي يعبر عنه بالذي أجر، المؤجر الآجر المؤجر الذي قام بعملية الإجارة، لانتقال الحق إلى غيرهم بمجرد الانقراض، انتهوا معش في طرف أول الذي هو يعبر عنه بالمؤجر.
يعني يجب على المستأجر أن يخرج
مباشرة، إما أن يجعل هناك عقد جديد مع البطن الثاني، وإلا يبقى في حالة ضمان لهذه المسألة للبطن الثاني وحقهم. تقول لي البطن الثاني لماذا مثلا تقولون ببطلان العقد من جهتهم؟ يقول وحقهم ثابت بمجرد إنشاء العقد، ثبت حق البطن الثاني. يقول لا، وحقهم وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد،
عفوا حتى هنا تقول حتى البطن الأول هذا حق لهم بمجرد الإجارة، لكن هذا مقيد أثناء حياتهم، أما بمجرد الانقراض يبطل. قال إلا أنه مقيد بحياتهم وقد انقرضوا، فبالتالي لا مطلقا حتى ما بعد الانقراض. فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها وقد انقرضوا، بطل العقد حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم. فكانت الصحة في جميع الأحوال خبر كانت، أحسنت، مش إنه مفعول لأجل، لا، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة. لحظة،
في كتاب منصور مراعاة، مراعاة
مراعاة
مراعاة يعني بتكون خبر
لك مراعاة
الصحة مراعاة يعني بحيث أننا إذا أردنا أن نراعي الصحة هذا كله أثناء حياتهم فكانت الصحة في واضح الجملة فيها نوع من عدم التوازن فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها يعني بحسب الظاهر الصحة تراعي استحقاقهم أثناء حياتهم
الصحة أثناء حياتهم يقول هي عبارة عن هي مراعاة يعني كانت مراعاة للصحة
يعني فيش تقول في جميع المدة هي الخبر شو بقى جملة خبر
مراعاة العقل يقول أنه كان صحيح مراعاة لأنه كان
يعني
كان هذا العين مستحق
واضح المعنى بس احنا بنرجع انه بتقول انت مثلا مراعاة سلمت معنى خبر ولا عم تجيب لك وجه لاجله
لا خبر
خبر فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها حتى لو اجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم اليها عادة فالزائد باطل يعني مثلا لنفترض انهم اجروها لمدة وهم كبار في السن يقولون مثلا هذا لا يمكن أو لنفترض أنه عندهم عند البطن الأول نوع من أنواع المرض القاتل بحيث أنه بعدم بقائهم عادة في هذه المدة فبالتالي نقول باطل فالزائد باطل من الابتداء ولا يباح لهم أخذ قسطة من الأجر يعني هنا البطن الأول يضمن الزائد ما بعد ماذا؟ يضمن البطن الأول الزائد من بعد الانقراض فبالتالي المستأجر إلى من يرجع؟ يرجع إلى البطن الثاني أم يرجع إلى الورثة؟ يقولون لا يرجع إلى ورثته لهذا البطن الأول إن كان له أموال تركها فالمستأجر لا يرجع إلى البطن الثاني إلا إذا كان البطن الثاني من الورثة لا يرجع إليه بعنوان أنه بطن ثاني يرجع إليه بعنوان أنه وارث
في حياتهم المقدر مدة معينة لا يجاوز هذه المدة وإذا أجروا مدة أطول من هذه المدة التي يعيشونها لنبطل
هو يقول لك بمجرد الانقراض يكشف على أنه هم لهم أن يعقدوا أجارا طويلا لهم حق بالنهاية يستصحبون ولو استقبالا أن الحياة سوف تستمر بحسب الطبيعة والأصل البقاء لو سئلنا الأصل البقاء أو عدم البقاء البقاء فألي في أجر 5 سنين حتى لو كانت هذه المدة بحقهم لا يحتمل فيها البقاء لنفترض أنهم في وضع انتشار أمراض إلى آخره ومع ذلك قاموا بالأجرة فبالتالي هو يكشف عن نفسه على أنه باطل بالزائد بالزائد عن المدة التي مثلا ماتوا في سنة محددة فالزائد الذي لعله أيضا قد قبضوا الأجرة يعني مثل هلأ مثلا في منهم بيقول لك أعطيني سلف بدي أجرة سلف مثلا لمدة سنة فمات في ضمن السنة فبالتالي ما أخذه هذا من حق المستأجر بحيث أننا أبطلنا عقد الأجرة عند انقراضه فالزائد باطل من الابتداء مش تقول مثلا أنه قام بعقد الإجارة من أول الأمر وهو أبقى الأصل أصل بقاء الحياة فيستحق تمام الأجرة لا فالزائد من أول الأمر بمجرد أن يتحقق عنوان الانقراض هذا الزائد باطل أحسن كله بعد الموت على نحو الكاشفية ولا يباح لهم أخذ قسطة من الأجر البطن الأول يعني لا يمكن أن نقول حتى بعد مماتهم يرجع المال إليهم لا وإنما أبيح فيما هو على نحو البقاء يعني فيما هو ضمن حياتهم مقيد بحياتهم كما عبر قبل قليل وإنما أبيح في الممكن يعني ما هو ممكن الحدوث مثلا يقول لك مثلا ضمن سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات هذا من الممكن، فإن بقي على قيد الحياة فيها فالأجرة له، وإلا يعني ما يخرج من نماء من وراء هذه الأجرة إلى حياتهم هذا للبطن الأول، وإلا لا يرجع. الأمر فينا فيما نقول أنهم يستطيعون أن يستفيدوا، ولو فيما لو سوف يكون بعد وفاتهم على ما سوف يحقق هذا الأجار، وإنما أبيح في الممكن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان. يعني مثلا قال لو أنا أردت أن شككت في أنني أستحق أن أؤجر لمدة سنتين ثلاث سنوات بلا، هذا ممكن بحيث أنه يمكن البقاء بقاء الحياة ممكن بحقي إلى سنتين ثلاث سنوات، بل حتى أكثر من ذلك لا يمكن معه البقاء، لا يحتمل معه البقاء، مع ذلك الأجار يصح فقط إلى مدة الحياة، إلى أن يحصل عنوان الانقراض، ما بعده ما تحصله هذه العين من أجرة، فهذا ليس البطن الأول قطعا استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان. يعني أنا أشك في أنني أستحق أن أؤجر لمدة سنتين، أستحق، هذا من ضمن حقوقي كوني أنا البطن الأول، لكن لا علم لي بوفاتي وبمماتي وبانقراضي، فبالتالي أنا أبقى أستصحب هذا الحق فأجري العقد لسنتين لثلاثة لأربعة، هذا ممكن. ولأصالة البقاء، الأصل في الإنسان لو شكر لو قلنا الأصل البقاء أو الانقراض، الأصل البقاء، هذه من الأمور الأصول اللي هي التي يعبر عنها بالأصول الطبيعية التي تجرى ضمن المفهوم العقلائي. الأصل في الأشياء في الإنسان أنه يبقى إلا مع ورود ما يقطع فيه في أنه لن يبقى على قيد الحياة، فيما لو لنفرض أنه حكم عليه بالإعدام أو جاء عليه مثلا قرار مثلا بقتله، لنفترض هذا الأمر، الأجر يصح، لكن بمجرد موته وانفراده يقف الأجر عنده، فالزائد الذي ينتجه هذا الأجر ليس للبطن الأول، هذا ما يريد أن يقوله كل الكلام في هذه المسألة. لكن سوف يقيدها بما لو كان العقد لمصلحة، أنشئ لمصلحة هذا البطن الأول، وحيث تبطل في بعض المدة المستأجر إلى من يرجع؟ فيرجع المستأجر إلى ورثة الآجر. البطن الأول أخذ أجرة سنة ومات في ضمن السنة، المستأجر ماذا يفعل وأنتم تقولون العقد باطل يبطل بالانقراض؟ المستأجر يرجع إلى ورثة الآجر. الآجر هنا المراد منه المؤجر، يعني البطن الأول بقسط المدة الباقية. هو دفع، لنفترض أنه دفع لمدة شهر فمات مثلا، البطن الأول انقرض مثلا في الخمسة في الأسبوعين الأولين، هو يستحق نصف الأجرة، فبالتالي المستأجر دفع تمام الأجرة، إلى من يرجع في نصف الأجرة الأخرى؟ يرجع إلى ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة. واضح المسألة، فيما لو قبضها وخلف ترك هذا البطن الأول، إن خلف ترك يرجع المستأجر إلى ورثته، فلو لم يخلف مالا راح على المستأجر. بدي أعمل مثل أنت هلا، على فرض أنت شو، أنت أنتجت و أصبح هناك نوع من فيما بعد ذهبت بنوع من المعاملة التي تعلقت بذمتك كثير من الديون، ولا يوجد تركة الذي تتحمل ذمتك لهم من أموال، إن لم يكن لك أموال لا يستطيعون لا يرجعون إلى ورثتك، فبالتالي يقول لهم مثلا الوارث الوالدي لم يترك لنا مالا فكيف ترجعون إلينا. وهنا نفس الكلام كبقية الديون كغيرها من الديون، المستأجر هنا لا يمكن أن يرجع إلى البطن الثاني، إنما يرجع فقط إلى ورثة إلى الآجر، إلى إذا ترك الآجر نوع من أنواع التركة. إن كان خلف وراءه تركة فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله، يعني كابن لهذا أو مثلا أب، لنفترض أخ، أخ هو الوارث وليس من البطن الثاني، لنفترض أنه هو الوارث لهذا المؤجر، بالتالي يقول له أنا عندي مال صحيح، لكن لا يجب علي أن أفي لك من مال الخاص، وأبي الذي هو الذي استأجر وأخذ منك القسط لن يخلف لنا تركة، فكيف ترجع إلي؟ وهذا كباقي كغيرها من الديون التي لا يجب على الوارث الوفاء بها من ماله. أنا وارث، مو أنه وارث ديون الوالد، أنا وارث تركة الوالد. هذا إذا كان تعليق الشهد الثاني في محلها. هذا شو يعني هذا؟ كل المسألة الخامسة شكله. كل المسألة. هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظرا. فلو كان ناظرا، تذكروا هذا العنوان الناظر، يعني المتولي للواقف الذي ينظر فيها، وآجرها لمصلحة البطون، يعني البطن الأول والبطن الثاني والثالث، فيقول هذه الأجرة لا تبطل بالانقراض البطن الأول، لأنها إنما أقيمت لمصلحة كل البطون، وآجرها لمصلحة البطون لن تبطل الأجرة. وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق، يعني هو ليس من أفراد الموقوف عليهم، لكنه يعني وكذا لا تبطل الإجارة لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف لكن لم يكن من ضمن الموقوف عليهم هذا الناظر. تذكروا المسألة، طارة يكون الناظر من نفس الموقوف عليهم، وطارة يكون الناظر هو نفس الواقف، وقد يكون الناظر أجنبي، أنا أقف هذه العين وهذه البناية وأنت الناظر، طارة من المستحقين من الموقوف عليهم وأخرى لا، طارة يكون نفس الواقف. بمجرد يعني خلاصة المسألة يقول إذا كان العقد قد أنشئ لي مصلحة هذا البطن بمجرد الانقراض يبطل العقد، أما لو أنشئ العقد من ناظر أو من نفسه، من هو من نفس البطن الأول لكن ليس لمصلحته وليس ولا يرجع إليه شيء من هذا الوقف، العقد لا يبطل. هذه خلاصة المسألة التي يريد أن يتعرض لها المصنف في المسألة الأخيرة من المسائل الخمس التي عقدها في نهاية الوقف. المسألة الثانية، أو مش المسألة الثانية، الكتاب الأخير في الفصل هذا في حسب الاستمرارية، العطية. العطية إخوان سوف نبحث عن عنوان الصدقة وعنوان الهبة وعنوان السكنة وعنوان التحبيس. هذه عناوين جمعها بكتاب اسمه العطية، من الإعطاء، أعطى فلان يعني أخرج مال، أخرج ماله إلى طرف آخر فيقال أعطى عطية، يعني حتى عنوان الواقف نوع من أنواع العطاء، لكن كما ذكرنا تلك القيود هناك. فعندما نأتي إلى عنوان الصدقة، المقوم لعنوان الصدقة في كتاب العطية هو التقرب، الصدقة التي يطلب من ورائها المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. مفهوم الصدقة الأول الذي عبر عنه بالعقد قال هو عقد يفتقر إلى الإيجاب لكن قوامه هي المثوبة. طبعا الشيء الثاني هنا يعبر بتعبير أطلق عليها العقد، يعني لو قلنا مثلا العطية عقد، شو تعرف العقد؟ يقول لك خبر. طب انت كيف بتعبر عن العطية لأنه عقد والعقد هو سبب للعطية؟ طب يجي هذا اشكال سيال. الشيء الثاني في كل أبواب المعاملات، البيع عقد، ما البيع؟ البيع سببه الأساسي هو العقد. فهذا يقول الشيء الثاني من كل الأبواب التي يعبر عنها الوقف عقد، البيع عقد، الصدقة عقد، هذا من باب شنو؟
من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. فبالتالي هذا تعبير تسامحي، أن نعرف العطية بالعقد. وهذا لكن جاري في كلام العرب، وتعرفون المجازات ليست كلها مجازات استعارة، بالعكس المجازات التي ليست علاقتها التشبيه كثيرة، فبالتالي يصبح هناك مجاز مرسل في المقام، إما علاقة سببية مسببية محلية وحالية وما كان وما يكون. من ضمن العلاقات التي أنشأها العرب وأبدعوا فيها علاقة السببية، يطلقون السبب ويريدون المسبب. يعني مثلا عندما تقول مثلا وأنزل الله لكم مثلا من الآية المباركة تقول يوصف ما ينزل من السماء بالرزق، الذي ينزل من السماء هو المطر، أنزلنا لكم من السماء رزقا، الرزق في النهاية هو مسبب من ماذا؟ من المطر. فالمطر سبب، هم يقولون العرق هي مسببية. مثلا يدي عليك مثلا أيادي مثلا أيادي المسؤول الفلاني عليك سابقة، مثلا اليد أطلق اليد وأراد ماذا منها؟ النعم، لكن اليد هي سبب في النعم. مثلا عندما تقول العقد العطية عقد، الصدقة عقد، البيع عقد، هذا الإشكال سيئان، يعني إشكال لفظي. لماذا تقولون عقد مع أنه ماذا؟ هو سبب للصدقة، سبب للعطية، سبب للبيع، سبب لحظة. فبالتالي أطلق السبب وأراد المسبب، هذا مشهور في كلام العرب. وعلى ذلك مشى الأعلام عندما عبروا بتعابيرهم في كل كتاب المعاملات بماذا؟ بالمجاز المرسل، عندما يقولون العقد العطية عقد، وهكذا في مقيد الأول. يعني بدأ إشكاله إشكال الشهيد الثاني إشكال لغوي، وأراد أن يدخل في هذه النكتة. قال الصدقة هي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. لاحظ، هي عقد، من هي؟ الصدقة التي تدخل في باب العطية عقد. فهذا شنو قال؟ إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل. مو من تساهل يا مولانا، بالعكس فيه نوع من البلاغة. يعني إذا أردت أن تقول التساهل، ما هو المراد بالتساهل؟ قصدنا أنت أطلقت على الصدقة عقد، سوف نطلق على البيع بأنه عقد، وأطلقنا على الوقف بأنه عقد، من باب التساهل. شنو التساهل؟ مو التساهل، هذا من المجازات الجميلة الموجودة في كلام العرب. يعني قصده يريد أن يصل إلى هذا الأمر، فيه نوع من التساهل والمجازية. والمجازية هنا بهذا المعنى، أطلق السبب وأراد المسبب، فهنا العلقة هي سببية. مثل عندما تقول مثلا العلقة قد تكون جزئية، قد تكون العلقة كلية. مثلا يضعون أصابعهم في أذانهم، ما يحطوا أصابعهم كلهم، يضعون
أصبع،
لا مو حتى الأصبع، كل الأصبع بفوق، يضعون أطراف أصابعهم. فأطلق الكل وأراد الجزء، هم يقولون العلاقة كلية. هنا أطلق السبب وأراد المسبب فيقولون العلاقة سببية، هناك أطلق المسبب وأراد السبب فيقولون العلاقة مسببية. وعلى ذلك فقس في كل العلاقات الأخرى. مثلا وقطعنا أيديهن، هن ما قطعوا أيديهن أصلا، هم ما قطعوا، فضلا أنه هن ما راحوا لكل الإيد، هم راحوا للأصابع، فأطلق الكل وأراد الأصبع، وأطلق عنوان القطع وأراد الجرح. هذا موجود باللغة العربية بجمالها. فبالتالي التعبير لا يخلو من تساهل، قصده أنه خرج عن إطلاقه الحقيقي وذهب إلى المجازات الأخرى والاستعمالات المجازية الأخرى.
بعض المفسرين بيروحوا لا قطعنا أيديهم،
لا
غريب، لا تفسر
مفسر من إفراد تفكير،
قطعنا
حتى استغربت.
طبعا
أما في هذا التوجيه اللي ذكرته
أنه مش تقطعنا، لا نشوى أدين عم يعملوا مجزرة الأصابع، لا
لا لا قطعنا من هول
مظهرهم وكانوا أخذوا
من جمال
يوسف، مش لهالدرجة، يعني جرح، نوع من الجرح.
وقطعنا وأيديهن حتى الأصابع يعني.
في مين استدل
أنه
هون التقطيع ما أصدوا فيه القطع ويروحوا فيه أنه فقطعوا أيديهم عن السارق والسارق أنه لا يقصد به القطع أي الفصل إنما الحد
يعني. بس
نزاع القوم
بس بعيد جدا هذا التوجيه جدا بعيد من هان لعند صاحبه يعني جدا بعيد. لا بحسب الظاهر هكذا العرب كانوا يتكلمون بأساليب جميلة بكل أنواع هذه المجازات. طبعا هذه كلها ما هو الفرق فيها؟ لا يوجد فيها نوع من التشبيه لذلك يقولون مرسل. أما إذا كانت العلقة التشبيهية دخلنا في محاصيل استعارة. الاستعارة كله تشبيه بكل أنواعه بعشرات المباحث التي فيه كله تشبيه. أما هنا لا. طبعا هذا مبحث بلاغي. أما الأصوليين ماذا يقولون؟ الأصوليين أصلا يقولون هكذا لا يوجد مجاز من دون علقة تشبيهية حتى المرسل عندهم حتى المرسل. بالتالي نحن نقول هناك علقة بين السبب والمسبب فبالتالي هذه العلقة أجازت أن نقول هو عقد. شو العلقة هنا؟ العقد سبب. لو لم نقم بهذا العقد لما تحقق عنوان العطية والصدقة وهكذا في الباقي المباحث. هذه العلقة يعبر عنها الأصول كلها تشبيه لكن نحن بالبلاغة نفصل ما بين المرسل والاستعارة في هذه التفاصيل. يعني هو بده يخترع الأصول بده يقول لك الأصول هذه العلقة اللي أنت عم تبحث عنها نحن نعبر عنها مشابهة ما في مكان ما مشابهة ما بين السبب والمسبب مشابهة بين الكل والبعض مشابهة ولو مشابهة بتصرف عقلي العربي لا اللغوي اللغوي قال هناك علقة إما أن تكون المشابهة فتخرج الاستعارة وإما لا فيكون المبحث من التي عبر عنها الشهيد بالتساهل والمجاز المرسل. هذا يقول الشهيد الثاني سيال بل في إطلاقه على جميع المفهومات من البيع والإجارة وغيرها وغيرهما أينما وجدت فيقول لك الزواج هو عقد. ماذا تقول له؟ تشكل عليه هذه الإشكالية. ماذا؟ لا الزواج سببه يعني العلقة. لا 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 مش إشكال نحوي
أصولي صعب إشكال
مش إشكال أصلا أصولي
لا أقول كنحوي أشكل عليه
حتى نحويا نحن نقول ليس إشكال بالعكس هذه طريقة العرب هذه جمالية اللغة العربية في أنها سيالة حتى في هذه الأبواب لكن تعبيره بالتساهل هو يريد أن يقول لك أنت إنما تريد أن تعرف عرف بالدقة لماذا تذهب إلى المجازات أنا أريد الحقيقة.
لا قال غلط.
تذكروا مثلا بأول مبحث البلاغة شو قلنا؟ قلنا هذه الأمور إنما تنشأ في ميادين الأدب لا في المجالات العلمية لذلك بالأمور بالتفسير العلمي ممنوع تروح للتفسير المجازي. لذلك هون إشكاليته للشهيد الثاني يعني أنت إنما تستخدم مجازات ونحن كتابنا كتاب علمي مولانا وإنما المجازات والاستعارات وتلك الدغدغات الجميلة وين روح؟ لنروح للمحفل الأدبي مو المحفل العلمي. بالله عليك هلا أنت تروح مثلا على محفل كله عم يحكي عن الفيزياء والكيمياء هل تستخدم اصطلاحات مجازية هل تريد أن تدخل الرونق إلى قلبي؟ مو هذا مش مكانه. هذا محفل علمي يا حبيبي جي احكيني بال 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 بعمق المطالب تيجي تحكيني هلا اصطلاحات والله هيك كانه بدي اشكلك الشيء الثاني. انما مبحث المجازات انما هو في المحافل الادبيه روح للشعر روح للنثر روح لتلك التي تدغدغ المشاعر فبالتالي شو روح اعطي من هذه الجماليات التي عندك سبب ومسبب كل جزء مكان ما يكون. أما في محفلنا هذا كأنه هكذا يريد أن يقول عرفوا الصدقة تعريفا جامعا على نحو الحقيقة ومانعا على نحو الحقيقة مو تذهبوا إلى التعابير شنو التي فيها نوع من التساهل والمجازات. قال بل في إطلاقه على جميع المفهومات يجري نفس التساهل والمجاز في المقام. فكل هذه الأبواب من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. الزواج مسبب من هذا العقد، والصدقة مسببة من هذا العقد، وعلى ذلك فقط في كل الصور، وإنما هو دال عليها. شو هو؟ من هو؟ هو نفس العقد دال عليها، يعني العقد الذي أنت أنشأته بهذه الصيغة إيجاب قبول هو دل على العطية، هو دل على البيع، هو دل على الإجارة، هو دل على الزواج وغير ذلك. ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة. نعم، إذا عبرت عنه بالعقد كما عبرنا عن الوقف بالعقد، إذن يشترط فيه كل ما يشترط في العقود العربية العربية، الاتصال الاتصال بين الإجابة والقبول، عدم الفصل بينهما نفس الكلام. فبالتالي نعم يجري فيه المعاطاة كما تجري المعاطاة في أغلب الأبواب، إلا ما خرج بالدليل كما سوف يأتي. يعني بالزواج ما فينا نقول يجري تجري المعاطاة هنا، خلاص خده تفضل خده، خد هذه العين الامرأة وسلم لها البهر إلى آخره، يعني من باب المعاطاة. لا، هناك التزموا بأنه لا بد من إجراء الصيغة اللفظية في المقام. قال وقبض بإذن، وقبض استغفر الله، وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض، فبيكون عطف على مدخول إلى بإذن الموجب الذي قام بصيغة الإيجاب. يريد أن يقول تصدقت بهذا المال عليك، فذلك يقول قبلت الصدقة. فنفس الذي قام بعملية الإيجاب لا، إن كان طبعا هو المالك كما سوف يعبر الشيطان، إن كان هو المالك لابد أن يأذن بقبض هذه العين لكي تصبح لازمة، وإلا إن لم يتحقق القبض كما ذكرنا في الوقف لا يوجد هناك إلزام في هذه في هكذا عقد. قال وقبض بإذن الموجب، الموجب يعني الذي قام بعملية الإيجاب، يعني قام بعملية الصيغة بل بإذن المالك. يريد أن يقول الشهيد الثاني الموجب أعم، الذي قام بصيغة الإيجاب قد يكون وكيلا، فكيف يكون هو المالك لكي يأذن بالقبض؟ الذي يأذن بالقبض هو المالك لهذه العين بل بإذن المالك. وضحت العبارة ليش عبر الشهيد الثاني بل بإذن المالك مو بإذن الموجب؟ لأن الموجب قد يكون هو المالك وقد يكون قد لا يكون هو المالك، قد يكون مثلا وكيلا. مولانا أنت وكيل عني في إجراء صيغة الصدقة، مو بس الزواج تستطيع أن تكون وكيلا عنها أو عنه مثلا، كونها هي سوف تقوم بالصيغة عنها، لا مو بالشرط. فبالتالي قد يكون هناك وكيل حتى في هذه الأمور بالصدقات وغيرها من الأوقاف. قال وقبض بإذن الموجب بل بإذن المالك، واضح، لأنه غالبا ما تكون الصدقة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى وكلاء فيها الصدقات. عادة الذي الغالب من الذين ينشئون الصدقة هم من هم؟ من هم؟ نفس الملاك، نفس الشخص، لا ليس هناك ديدا وتعارف على أن المالك يوكل في صدقاته، لأن العلاقة فيها مع الله، والأولى أن تكون هي ماذا؟ مباشرة بين العبد وربه.
ممكن
هل هي ممكن؟ لكن غالبا لا، نفس المالك هو الذي يقوم بصيغة الإيجاب أو يقوم بالمعاطاة فيها. قال وقبض بإذن الموجب بل بإذن المالك، فلو وكل أو وكل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض إلا إذا أذن له. فبالتالي هذه رتبها الشهيد الثاني أثر على عبارة الشهيد عندما قال وقبض بإذن الموجب، هو في مقام القبض أحسن، كأن هناك من يعني كيف عبرنا بالمعاطاة يصح فيها، فهذه الصناديق نوع من أنواع ماذا؟ القبض. يعني عندما تضع في الصندوق إذن أنت أخرجت من مالك، مو أذنت في القبض، سلمت مباشرة وتحقق القبض من الطرف الآخر التي هي الجهة التي سوف تقوم بتوزيعها. يعني حتى هذه الصندوق تعبر عنه هناك قبول بالوكالة. يعني هذه الجمعيات كالإمداد وغيرها التي تأخذ هي وكيلة عن هؤلاء الفقراء فتأخذ منهم، وبالتالي بمجرد أن أخذت واستلمت بالوكالة تحقق اللزوم، فعندما تضعها في الصدقة لا تستطيع أن ترجعها لأن تحقق القبض ولو بالقبض المعاطاتي. الآن هذا نوع من أنواع المعاطاة، مثل البيع بالمكانات. الآن بتحط 500 تشتري، عم تتعاطى مع مكنة آلة، فبالتالي هذه معاطاة طارة أيضا بالمباشرة طارة تكون بالوكالة. هذا نوع من أنواع مش الوكالة هو وكيل عنه، لا، لكن بغير المباشرة، عبر بتعبير آخر.
مرة من المراجع
معهن راح تمثل الشيخ الإسلامي قلت
لهم
بالله يصرفهم يعني كأنه قبض. أنت عم تعطين صدقة؟
أخليها بمكان، يعني بمكان خليها مو بصندوق، أخليها مكان صدقة، أطلع بالسيارة أخليها شيء كصدقة. يعني قال جمع حنور وخمسة.
يعني هو أجازك فيه، يعني أنت أجازك فيهم ورجع بعدما قبضه أعطاك منهم.
ما قبضه أي شيء، فأنا فقط كلام قاعد.
فقط سؤال سهل. حتى في وضع الصناديق في الأموال، هناك بعض لم تقبضه، لم يقبض في شهر صفر، صحيح؟ يقول يجوز لك أن تأتي إذا احتجت إلى هذا
المبلغ. تأخذه من باب أنك واحد منهم. تذكروا نحن بالواقف شو قلنا؟ طارة يستطيع نفس الواقف أن يستفيد من هذا العنوان.
لا، حتى وإن كان هو غني يقول يستطيع، لأنه لم ينتقل هذا الأموال لملك شخص آخر. إذا دفعه للفقير بيده انتقل بعد لا يستطيع أن يرجحه، وإذا يضع في الصندوق لا يستطيع أن يأخذه لأنه لم ينتقل إلى ملك شخص آخر.
يعني يستطيع أن يأخذه لأنه ما دام في ملكه، ما زال في ملكه.
أكبر.
يعني أنت لم يتحقق منك صدقة.
أنا ما خسرت في صندوق، لا صدقة، يعني خليت بالسيارة، جمعت بالسيارة وليت بعدين شلت. يقول لي أنت تقدر تتصرف،
تقدر تتصرف، أجازك فيها، فبالتالي بإجازة. أما اللي عم يتفضل في الشيخ محمد، لا، الشيخ محمد عم يتفضل فيه أصلا من الأصل يستطيع أن يتصرف في هذه الأموال لأن الصدقة لم تتحقق، لم تلزم. أحسنت، من هذا الباب. أما هو ما يتفضل به، لا، أجازه كأنه قبضه فأجازه فيه. والحمد لله رب العالمين.